لعقود طويلة التكنولوجيا كانت تشبه الدراجة الهوائية، يعني نعلم جميعاً أنها أداة مفيدة ورائعة، لكنها في النهاية تظل مجرد قطعة من المعدن الهامد حتى نقرر نحن القفز عليها.
صحيح، نبذل نحن الجهد البدني لتحريك البواسات وتوجيه المقود.
بالضبط، لكن لو نظرنا إلى حزمة البيانات والتقارير الصناعية الصادرة في 15 من مارس لعام 2026، نجد أمراً غريباً. التقارير القادمة من أبل، جوجل، مايكروسوفت، سامسونج، أدوبي وإليفن لابس تخبرنا أن هذه الدراجة بدأت تقود نفسها.
وتعرف الوجهة مسبقاً؟ بل والأكثر إثارة أنها بدأت تتحدث بالنيابة عنا.
يا سلام، وهذا هو جوهر غوصنا العميق اليوم. حسناً، دعونا نفكك هذا. نحن لا نسرد أخباراً تقنية، بل نحاول فهم هذا التحول الجذري. كيف تتوقف التكنولوجيا عن كونها أدوات صامتة وتتحول ببطء إلى امتداد حيوي للقدرات البشرية؟
التشبيه بالدراجة يضعنا مباشرة في قلب هذا التحول. الخيط المشترك في كل مصادرنا اليوم ليس مجرد منتجات جديدة، يعني هو التلاشي السريع للخط الفاصل بين ما هو بشري وما هو آلي. نحن نتجاوز مرحلة إصدار الأوامر.
إلى أين تحديداً؟
إلى مرحلة المحاكاة الكاملة. الأنظمة لم تعد تنتظر إدخال بيانات صامتة، هي أصبحت قادرة على محاكاة سلوكنا، نبرات أصواتنا، وحتى طريقة تحليلنا البصري.
وهذا يأخذنا إلى التطور الأبرز، وهو الجانب الذي يمس جوهر الهوية الإنسانية، يعني الصوت. شركة 11 Labs لم تطلق مجرد تحديث، بل أعلنت عن مبادرة بمليار دولار تحمل اسم مبادرة المليون صوت.
مليار دولار رقم ضخم جدا للاستثمار المجاني؟
فعلا، الهدف هو منح مليون شخص فقدوا أصواتهم القدرة على استعادتها مجانا، لكن اعتدنا دائما سماع تحذيرات من أن استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي هو كابوس يهدد بالاحتيال. كيف تتحول هذه التقنية فجأة إلى مشروع حقوقي وإنساني؟
ما يثير الاهتمام حقا هنا هو الفارق بين فكرة الاستبدال وفكرة الترميم. لو تأملنا التفاصيل نجد قصة إنسانية مؤثرة جدا. التقارير تشير إلى الممثل إريك بين الذي عانى من مرض التصلب الجانبي الضموري.
أها، وقبل رحيله عمل مع الشركة لاستنساخ صوته والاحتفاظ به. زوجته ريبيكا التي تقود المبادرة الآن قالت عبارة استوقفتني. قالت: الصوت جزء من هويتنا، وعندما استعاد إريك صوته استعاد ثقته بنفسه.
بالضبط، ومن الناحية التقنية الأمر مبهر، يعني لا يتطلب سوى دقائق معدودة من التسجيلات القديمة لتدريب نموذج قادر على التحدث بكل اللغات وبنفس النبرة العاطفية.
نحن نتحدث عن ملايين البشر الذين فقدوا أصواتهم بسبب أمراض مثل سرطان الحنجرة أو الإصابات، وهناك السلسلة الوثائقية الجديدة 11 صوتاً لتوثيق هذا. التقنية تصل حتى لضحايا الحروب، لكن دعونا نكون نقديين قليلاً. ألا يمكن أن نعتبر هذا مجرد حملة علاقات عامة عملاقة لجمع البيانات؟
شوف، هذا الشك مبرر جداً في عالم التقنية، لكن التدقيق يخبرنا بقصة أعمق. نعم، تقديم التقنية مجاناً هو أضخم عملية لجمع البيانات في العالم الحقيقي، لكنه يتم تحت مظلة منفعة إنسانية.
يعني هم يضربون عصفورين بحجر واحد.
تماماً، 11 Labs تثبت أن الشركات قادرة على استخدام التقنية كقوة لترميم الهوية البشرية، وتضع معياراً أخلاقياً يصعب تجاوزه. هذا يقلب نظرتنا للذكاء الاصطناعي من تهديد محتمل إلى حق من حقوق الإنسان.
طيب، إذا كان الذكاء الاصطناعي يتحدث بأصواتنا، فالخطوة المنطقية التالية هي أن يبدأ في الرؤية والتصرف نيابة عنا. وهنا ننتقل إلى سامسونج وجوجل وميزة أتمتة الشاشة في هاتف جالكسي S26.
هذه الميزة ثورية بكل المقاييس. سوندار بيتشاي قال جيميناي يمتلك الآن أيدي رقمية.
أيدي رقمية؟ الأمر أشبه بوجود مساعد شخصي خفي يعيش داخل الهاتف، يفتح تطبيق ستاربكس، يختار القهوة وينقر على زر الدفع. لكن ما الفرق الفعلي بين هذا وبين المساعد الصوتي القديم؟
الاختلاف جذري. المساعدات القديمة كانت تعتمد على واجهات البرمجة، يعني ترسل كوداً برمجياً للتطبيق ليعمل في الخلفية. لكن أتمتة الشاشة تفعل شيئاً مختلفاً عبر نظامين، الأول للتحكم البرمجي والثاني وهو الأهم، أتمتة واجهة المستخدم.
يعني كأنه محرك دمى خفي؟
بالضبط، هو يقرأ الواجهة بصرياً كما تفعل العين البشرية، يحدد موقع الزر ثم يرسل إحداثيات دقيقة لمحاكاة نقرة إصبع فعلية.
مبهر حقاً، لكن مهلاً، المصادر تذكر أن المستخدم العادي يحصل على 5 طلبات مجانية فقط يومياً، وإذا أردت المزيد عليك الاشتراك في جوجل AI Ultra بسعر $250 شهرياً. ألا يتناقض هذا مع فكرة إتاحة التكنولوجيا للجميع التي رأيناها في 11 Labs؟
التناقض ظاهري فقط، التكلفة الحسابية هنا مرعبة. محاكاة السلوك البشري بصرياً وحركياً تتطلب التقاط صور للشاشة في أجزاء من الثانية، تحليل كل بيكسل، فهم السياق، ثم اتخاذ قرار. كل هذا يستهلك طاقة هائلة من الخوادم السحابية.
إذن السعر الباهظ هو ضريبة قوة الحوسبة المطلوبة لهذا التحليل البصري.
صحيح، وهذا يأخذنا مباشرة إلى ما تفعله مايكروسوفت، فهم أيضاً منحوا الذكاء الاصطناعي عيوناً رقمية عبر أداة لقطات الشاشة الذكية في ويندوز 11.
نعم، الأداة ترسل الصور مباشرة إلى كوبايلوت لفهم المشاكل، لكن ألم تحاول مايكروسوفت فعل هذا سابقاً مع ميزة ريكول وواجهت غضباً بسبب انتهاكات الخصوصية؟
بلى، وهنا يكمن الفرق الجوهري. مايكروسوفت تعلمت الدرس وطبقت مبدأ الخصوصية المحددة بالسياق. ميزة ريكول كانت تسجل كل شيء في الخلفية كعين تراقبك دائما،
وهذا كان كابوسا للثقة.
بالضبط، الأداة الجديدة مختلفة، الذكاء الاصطناعي لا يعمل في الخلفية، المستخدم هو من يقرر متى يلتقط الصورة وهو من يفعل هذه العيون الرقمية، التحكم الكامل بيد المستخدم يحفظ الثقة.
طيب، حوسبة هائلة وتحليل بصري في الوقت الفعلي وأمان متقدم، هذا يتطلب أجهزة قوية جداً والتي عادة ما تكون بأسعار فلكية. لكن المصادر هنا تكشف مفاجأة. أبل تطلق حاسوب ماك بوك نيو وهاتف آيفون 17E بسعر $599 فقط.
هذا السعر صدمة للسوق، نصف السعر المعتاد لأجهزة أبل.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. أبل معروفة بأسعارها الفاخرة، إطلاق ماك بوك بهذا السعر وبشريحة A18 برو وبطارية تدوم 16 ساعة، يبدو وكأن شركة فيراري قررت فجأة إطلاق سيارة عائلية اقتصادية. ما الذي يحدث؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فالأمر ليس تبرعاً أو تنازلاً. عصر الذكاء الاصطناعي يتطلب قاعدة مستخدمين ضخمة لجمع البيانات وتدريب النماذج محلياً. أبل تشن هجوماً استراتيجياً.
تقصد هجوماً لابتلاع حصة أجهزة كروم بوك وأندرويد المتوسطة؟
تماماً، الهدف هو إدخال ملايين الطلاب والمستخدمين في الدول النامية إلى نظام أبل البيئي المغلق منذ سن مبكرة. بمجرد دخولهم بجهاز سعره $600 سيشترون مساحات سحابية وتطبيقات وخدمات أخرى.
يعني التضحية بالربح الفوري من الجهاز لضمان ولاء طويل الأمد وعوائد مستمرة.
بالضبط، أبل تدفع هذا السعر لاحتلال مساحة مبكرة في اقتصاد المستقبل.
لكن أبل لا تكتفي بضرب قاع السوق، التقارير تؤكد أنها تستعد للهيمنة على القمة أيضاً بإعادة اختراع شكل الهاتف. طلبات إنتاج آيفون القابل للطي بلغت 20 مليون وحدة، والمفارقة أن سامسونج تستهدف بيع 7 ملايين فقط.
هذه ثقة مطلقة من أبل.
فعلاً، يعني لطالما هيمنت سامسونج لسنوات على هذا السوق، والآن تدخل أبل وتتوقع بيع 3 أضعاف منافسها في عامها الأول. استراتيجية أبل واضحة، دع الآخرين يختبرون المياه ثم اقفز أنت وابتلع المسبح بأكمله.
تشبيه دقيق، التفوق هنا ليس فقط في الهندسة، رغم وجود مفصل من التيتانيوم ونحافة قياسية تبلغ 4.5 ملم فقط عند الفتح، السحر الحقيقي كما أشار المحلل مينغ تشيكو يكمن في البرمجيات.
أها، إعادة تصميم نظام iOS بالكامل؟
بالضبط، نظام معاد تصميمه لتشغيل تطبيقين معا بسلاسة تامة. أبل تدرك أن العتاد المبتكر لا قيمة له دون تجربة مستخدم تجعل الهاتف القابل للطي أداة إنتاجية حقيقية وليس مجرد استعراض بصري.
الشيء تنحي المدير التنفيذي لأدوبي شانتانو ناراين بعد 18 عاما من القيادة.
رجل أسطوري بكل المقاييس، نقل أدوبي للسحابة، رفع الإيرادات ل 21 مليار دولار
وضاعف القيمة السوقية بنسبة 1900%. إذن ما يعنيه كل هذا؟ مدير تنفيذي بهذا النجاح يعترف بأنه قد لا يكون الشخص المناسب لقيادة حقبة الذكاء الاصطناعي. هذا مذهل ومخيف قليلاً. هل التغيير سريع لدرجة أن أنجح العقول تعجز عن مواكبته؟
يطرح هذا سؤالاً مهماً جداً. ناراين أدرك أن النجاح في عصر الحوسبة السحابية لا يضمن البقاء في عصر الذكاء الاصطناعي. أدوبي تواجه منافسين مثل أوبن آي آي وميد جيرني، شركات ولدت والذكاء الاصطناعي في جيناتها.
وأسهم أدوبي هبطت بنسبة 9% فور إعلان التنحي وبدء البحث عن بديل يقود مرحلة الذكاء الاصطناعي أولاً.
سوق قلق من الفراغ القيادي. الشركات العملاقة إما أن تعيد ابتكار نفسها بالكامل أو تخاطر بالتلاشي أمام الشركات الناشئة الأكثر مرونة. وناراين بشجاعة قرر تسليم الراية.
جولة استثنائية، يعني استعرضنا كيف أن التكنولوجيا تعيد الأصوات بفضل 11 لابز وتتحرك بأيدي الرقمية عبر جيميناي وترى بعيون ذكية عبر كوبايلوت، ثم تصبح في متناول الجميع بفضل حواسيب أبل الجديدة وتعيد تشكيل الهواتف. وفي خضم كل هذا تجبر قادة أسطوريين على التراجع.
لو جمعنا هذه القطع نجد أننا نشهد إعادة صياغة للقواعد التي تحكم وجودنا في العالم الرقمي. الآلة أصبحت منسوجة في تفاعلاتنا الدقيقة.
وهذا يعيدنا للدراجة الهوائية من جديد. لقد قفزنا عليها طويلاً، لكنها اليوم لا تقود نفسها فقط، بل تتحدث بنبراتنا، تنقر بأصابعنا، وتتعلم بسرعة تجعل حتى صناعها يلهثون للحاق بها. وهنا تحضرني فكرة للتأمل. إذا كانت أجهزتنا تفعل كل هذا بدقة وتفكر وتتطور، هل لا نزال نحن من نستخدمها، أم أننا نقوم ببطء بتعليمها كيف تكون نحن حتى لا تعود بحاجة إلينا لاحقا؟
تساؤل عميقا جدا، ويفتح الباب لإعادة التفكير في دورنا المستقبلي.
فعلا مساحة للتأمل نتركها مفتوحة. شكرا لرفقتكم في تحليلنا العميق اليوم، وإلى لقاء قريب لنواصل استكشاف هذا العالم المتسارع.